إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بخمسة أقسام، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر، وأقسم الله عز وجل بليال عشر، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالشفع، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالوتر، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يسر. فهذه خمسة أقسام في هذه السورة المباركة. ثم بيّن سبحانه وتعالى عظم هذه الأقسام فقال: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. والحجر هو العقل، والحجر سمي حجرا لأنه يمنع صاحبه من الرذائل ومن القبائح، والحجر بمعنى المنع، وهكذا الحجر بمعنى المنع، ومنه حجر الحاكم على السفيه أي منعه من التصرف. والحجرة سميت حجرة لأنها تمنع ما فيها، فما فيها محمي بها. فالعقل يقال له حجر لأنه يمنع صاحبه من القبائح ومن الرذائل، ويقال له نهى لأنه ينهى صاحبه أيضا عن القبائح وعن الرذائل، ويقال له عقل لأنه يعقل صاحبه أي يقيد ويربط صاحبه عن الرذائل وعن القبائح. فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة لما أقسم هذه الأيمان والخمسة بيّن سبحانه وتعالى عظم ذلك فقال: هل في ذلك قسم لذي حجر. ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة، وهي سورة الفجر، ابتدأ بالقسم بالفجر، واختتم بالقسم بالليل إذا يسر. فإذا حملنا القسم بالفجر على أن المراد بالفجر هو الفجر المعلوم المعروف الذي يكون في مبدأ كل يوم، فيكون ربنا سبحانه وتعالى أقسم بمبدأ الصلوات وبمنتهاها. مبدأ الصلوات صلاة الفجر، أي من صلوات اليوم والليلة. فأول صلاة من صلوات اليوم والليلة هي صلاة الفجر، ومنتهى الصلوات الخمس بالليل. فأول قسم فيه بيان لأول صلاة من الصلوات الخمس وهي صلاة الفجر، وآخر قسم فيه لمنتهى الصلوات الخمس وهو الليل. فصلاة المغرب في الليل وصلاة العشاء في الليل. وصلاة الفجر معلوم فضلها ومعلوم شرفها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أثقل صلاة على المنافقين مع صلاة العشاء. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أبي موسى قال عليه الصلاة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن أهل العلم من حمل الفجر في هذه الآية بفجر يوم النحر، فقال سبحانه وتعالى: والفجر، قالوا المراد بذلك فجر يوم النحر. وفجر يوم النحر فجر عظيم، ويوم النحر هو أفضل أيام الدنيا. وقد جاء عند الإمام أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر ويوم العاشر من ذي الحجة، ويوم القر اليوم الذي بعده. سمي بيوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى بعد انتقالهم في المناسك، فيستريحون ويقرون في منى، وبعد ذلك يقال له يوم النفر الأول، والذي يليه يوم النفر الثاني. فيوم النحر يوم عظيم ويوم مبارك، وهو يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، المراد به يوم النحر. وجاء في البخاري معلقا وموصولا عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بين الجمرات في يوم النحر وقال: هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم الحج الأكبر. فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم يوم عند الله عز وجل، وهو اليوم الذي قال بعض العلماء هو اليوم الذي لا ليلة له، اليوم الذي لا ليلة له، باعتبار أن الليلة المتقدمة تابعة لعرفة، فعرفة فيها يوم عرفة له ليلتان، ليلة متقدمة وليلة متأخرة. الليلة المتقدمة معروفة ليس في إشكال، والليلة المتأخرة هي ليلة النحر، هي ليلة النحر. فهذه الليلة التي هي ليلة النحر هي في الحقيقة من ليالي عرفة، وذلك أن الوقوف في عرفة يمتد إلى صبيحة يوم النحر، فجميع ليلة النحر داخلة في حكم عرفة، في حكم الوقوف في عرفة. وقد جاء في السنن من حديث عروة بن الضرس رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، فجاءه وقال له: جئتك من طيء وما تركت حبلا إلا ووقفت عليه. والحبل هو الرمل المستطيل المرتفع، فهل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا، وكان وقف قبل ذلك بعرفة في أي ساعة من ليل والنهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، فلهذا قال بعض العلماء يوم النحر ليس له ليلة بهذا الاعتبار، وأرادوا هذا المعنى. فيوم النحر هو أعظم الأيام كما جاءت بذلك السنة، وفي ذلك وفي يوم النحر تقام أعظم أو أكثر أمور الحج، فأكثر أمور الحج تفعل في هذا اليوم وهو يوم النحر. فالوقوف في المزدلفة يكون في يوم النحر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، أي في يوم النحر، أما المبيت فهو متقدم. الوقوف في المزدلفة يكون في يوم النحر. ورمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، وذبح النسك ذبح الهدي يكون أيضا في يوم النحر، وهكذا الحلق في يوم النحر، وهكذا طواف الإفاضة في يوم النحر، وهكذا السعي في حق من وجب عليه السعي في هذا الموضع يكون في يوم النحر. فيوم النحر يوم مبارك شرعت فيه أعمال عظيمة من أعمال المناسك، فلهذا قال جماعة من أهل العلم المراد بالفجر في قوله والفجر فجر يوم النحر. قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أقسم بعد ذلك سبحانه وتعالى بليال عشر، والمراد بها في قول أكثر العلماء وهو الصحيح هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة، وهي الليالي التي نحن فيها، فقال سبحانه وتعالى وليال عشر، ولم يقل سبحانه وتعالى والليالي العشر، مع أنه قال قبل ذلك والفجر، عرف الفجر بأل الجنسية، وقال بعد ذلك والشفع والوتر والليل إذا يسر، فجميع الأقسام في هذه السورة عرفت بأل إلا الليالي العشر ذكرها الله سبحانه وتعالى منكرة، فقال وليال عشر ولم يقل سبحانه وتعالى والليالي العشر. قال العلماء التنكير يدل على التعظيم، التنكير يدل على التعظيم، فلما نكرت الليالي العشر فإن التنكير يدل على التعظيم، فنكرت لأنها ليال عظيمة، ليال مباركة، ليال شريفة، هي خير الليالي وهي أفضل ليالي، خير ليالي هي خير الليالي وخير الأيام، خير الليالي وخير الأيام، وليال عشر. وربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية وليال عشر، ولم يقل سبحانه وتعالى وأيام عشر، فنص سبحانه وتعالى على الليالي ولم ينص على الأيام، والأيام تابعة لليالي وهذا لا إشكال فيه كما دلت على ذلك السنة، فالقرآن دل على فضل الليالي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام دلت على فضل الأيام، وهذا مما يدل على أن هذه الأيام المباركة وهي العشر الأول من ذي الحجة فاضلة بأيامها ولياليها، ليس الفضل للليالي للأيام دون الليالي ولا لليالي دون الأيام، بل هي فاضلة في ليلها وفاضلة أيضا في أيامها وليال عشر. فهذه ليالي مباركة وأيام مباركة. جاء فيها الحديث المشهور حديث عبد الله بن عباس الذي جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وله أصل في صحيح الإمام البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأيام، وربنا بين فضل الليالي، وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، واستثنى نوعا من أنواع الجهاد، وهو من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وما سوى ذلك من أنواع الجهاد في ظاهر الحديث أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام حين قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قد يشكل على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله، إيمان بالله. وقال: الإيمان بالله. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقيل له: ثم أي؟ قال: الحج المبرور، الحج المبرور. في هذا الحديث الذي في الصحيحين بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج المبرور، فقدم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما قيل له: ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور. إذن الجهاد في سبيل الله عز وجل أعظم من الحج المبرور، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن من أعظم الأعمال التي يعملها المسلم في هذه العشر هو الحج، هو الحج. فالحج من أفضل الأعمال ومن أشرف الأعمال التي يفعلها المسلم في هذه العشر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قدم الجهاد على الحج المبرور، والحج لا يكون إلا في العشر، لا يكون الحج في المحرم، ولا يكون الحج في ذي القعدة، ولا يكون في رمضان، ولا يكون في شوال، ولا يكون في رجب، إنما يكون في هذه العشر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج المبرور، وقدمه بالذكر على الحج المبرور. فهذا مما أشكل كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولما سئل عن مراتب الأعمال قدم الجهاد في سبيل الله على الحج، والحج لا يكون إلا في هذه العشر. والجواب عن ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور يحمل على النافلة، يحمل على النافلة، وذلك أن الغالب في الحج هو النفل، وأما الفرض فهو نادر، وإنما يجب على العبد الحج في العمر مرة، هذا الواجب على العبد في العمر مرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام والحج المبرور محمول على النافلة، التنفل بالحج. وقوله عليه الصلاة والسلام حين قيل ثم أي بعد أن ذكر الإيمان بالله قال الجهاد في سبيل الله ثم أي الحج المبرور، الجهاد في سبيل الله عز وجل إما أن يكون من قبيل جهاد الفرض العيني، وإما أن يكون من قبيل الكفاية. والأصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه من فروض الكفايات، إذا قام به من تحصل بهم الكفاية فإنه يسقط عن الباقين. ومعلوم أن الفرض أعظم من النفل، الفرض أعظم من النفل. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. والشاهد أن ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ليس هنالك شيء أحب إلى الله عز وجل من الفرائض، النوافل بعد الفرائض، أما الفرائض فهي أحب شيء إلى الله عز وجل في العشر وفي غيرها، في العشر وفي غيرها. فعندنا مثلا صلاة، عندنا مثلا صلاة النافلة في العشر وصلاة فريضة في غير العشر، أيهما أفضل؟ الفريضة في غير العشر أفضل من النافلة في العشر، لأن الفرض أعظم من النفل، الفرض أعظم من النفل، وهو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فالجهاد المقدم على الحج والذي يفضل الحج هو الجهاد الواجب، إما وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. والحج والحج المفضول هو حج التطوع، حج التطوع، فالجهاد في سبيل الله عز وجل أفضل من حج النافلة. لكن إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل من قبيل الجهاد الكفائي، والحج من قبيل الحج المفترض عينا، حجة الإسلام، فأيهما أفضل؟ حجة الإسلام التي تفعل في العشر وهي لا تفعل إلا في العشر، أو الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ حجة الإسلام أفضل، لأنها فريضة متعينة، والجهاد الكفائي دون ذلك، الجهاد الكفائي دون ذلك. فالفريضة العينية أفضل من الفريضة الكفائية. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، لا بد أن تضبط مثل هذه الأمور، تضبط مثل هذه الأمور. لا نفضل فريضة على نافلة، ولا نفضل واجبا كفائيا على واجب عيني، الواجب العيني مقدم وأفضل، والفريضة أفضل أيضا من النافلة. لكن نافلة في هذه العشر ونافلة في غير هذه العشر، النافلة في العشر أفضل من النافلة في غير العشر. فريضة في العشر متعينة وفريضة في غير العشر، الفريضة التي في العشر أعظم وأحب إلى الله عز وجل من الفريضة التي في غير العشر. فهكذا يكون المنظار في مثل هذه الأمور، ولا إشكال حينئذ في هذا الحديث الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفاضل الأعمال، وأن الإيمان أفضل، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. فهذه أيام مباركات وليالي مباركة، حتى أن هنالك من أهل العلم من ذهب أن هذه الأيام، هذه الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. منهم من فضل الأيام على الأيام، أي فضل هذه الأيام العشر على الأيام العشر من رمضان، أي العشر الأواخر. ومنهم من فضل الأيام والليالي، الأيام والليالي على الأيام والليالي الأخرى، أي رأى أن أيام هذه العشر من ذي الحجة مع لياليها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان مع لياليها. لكن ليس المعنى أن هنالك ليلة من الليالي هي أفضل من ليلة القدر، فليلة القدر هي أفضل الليالي، ولهذا جاء فيها من الفضل ما لم يأتي في غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها ما لا يحرص على غيرها، فكان يعتكف العشر الأواخر ويحيي ليله ويوقظ أهله ويجد ويجتهد من أجل التماس ليلة القدر. فليلة القدر هي أفضل ليالي العام، ليلة القدر أفضل ليالي العام. لكن إذا قال قائل جاء عند ابن حبان في صحيحه وعند البيهقي في شعب الإيمان وعند غيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في الرباط في سبيل الله عز وجل قال أو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرباط في سبيل الله عز وجل موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ليلة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذه ليلة في سبيل الله يرابط العبد فيها في سبيل الله عز وجل أفضل من أن يقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود، ومعلوم أن ليلة القدر فاضلة وعظيمة خير من ألف شهر. وإذا كانت ليلة القدر عند الحجر الأسود فالأمر أعظم، الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، فإذا كانت في ليلة القدر كم يكون؟ أكثر من 8 ملايين صلاة، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقوف ساعة واحدة في سبيل الله عز وجل أي في الرباط في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا يدل على أن الرباط في سبيل الله عز وجل عبادة عظيمة. والرباط من جنس الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس الذي سبق: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشق، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والجهاد على غير تلك الصفة المذكورة لا يصل مرتبة العمل الصالح في هذه العشر. فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: إذن العمل في هذه العشر أفضل من قيام ليلة القدر، لأن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد وأفضل من الرباط، والرباط في سبيل الله عز وجل أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. إذن مؤدى ذلك أن العمل في هذه العشر أفضل من ليلة القدر، وأن ليالي العشر وأيام العشر أفضل من ليلة القدر. وهذا احتمال وارد في هذا الحديث. والجواب عن ذلك: إما أن نحمل الرباط على ما كان فرضا وواجبا، فإن الرباط قد يكون متعينا وقد يكون من فروض الكفايات، وما كان كذلك فهو أفضل من النافلة، والواجب أفضل من النافلة، والذي يؤدي واجب الواجبات هذا أفضل من النافلة وأفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فإن الفرائض لا يعدلها شيء، ليس هنالك نافلة أفضل من فريضة، أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض. والرباط في سبيل الله عز وجل إذا كان عينيا أو واجبا كفائيا فإنه أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. لكن إذا قال قائل: إذا كان الشخص متنفلا بالرباط، متنفلا يعني حصرة الكفاية بالمرابطين في سبيل الله عز وجل، لكن شخص يريد أن يتنفل، أيهما أفضل، هذه النافلة أو العمل في العشر؟ فالذي يظهر أن النافلة أحسن، أن العمل في العشر أحسن من هذه النافلة. الذي يظهر أن هذه النافلة أحسن من العمل في العشر، أن هذه النافلة، نافلة الرباط، أحسن من العمل في العشر، فإنه جاء في الرباط ما لم يأتي في هذه العشر ولا في غيرها، بل ظاهر الأدلة أن الرباط في سبيل الله عز وجل أعظم من الجهاد في سبيل الله. هذا ظاهر الأدلة، وإن كان العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن ظاهر الأدلة أن الرباط في سبيل الله عز وجل أعظم من الجهاد في سبيل الله. جاء في صحيح مسلم حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات كتب أجره
كتب له أجره أو أجري له أجره وأجري له رزقه وأمن الفتان. هذا في من رابط يوما في مرضات الله عز وجل ينال هذا الفضل العظيم، أفضل من صيام شهر ومن قيامه، أفضل من صيام شهر ومن قيامه. وإذا مات وإن لم يقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وإن مات قال أجري له عمله، يبقى عمله مكتوب إلى يوم القيامة، وأجري له رزقه فيأخذ مرتبة الشهداء وفضائل الشهداء وإن لم يقتل في سبيل الله عز وجل، والشهداء عند ربهم يرزقون كما قال الله سبحانه وتعالى تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا أيضا يجرى له رزقه بعد موته، عمله ما دام لا يزال مستمرا له، وهكذا رزقه يستمر له ويؤمن الفتان. مثل هذا الفضل لم يرد في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الذي جاء في الجهاد في سبيل الله حديث أبي هريرة في الصحيحين أن مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع المجاهد من غزوه، حتى يرجع المجاهد من غزوه، هذا مثل المجاهد كالصائم والقائم. أما المرابط فالأمر أعظم من ذلك، فإذا رابط يوما هذا أفضل من صيام شهر ومن قيام شهر. أما المجاهد فمثله كمثل المصلي المستمر في صلاته إلى أن يأتي المجاهد، والمستمر في صيامه إلى أن يأتي المجاهد. أما المرابط فله أعظم من ذلك، له مضاعفات أشد من ذلك، اليوم بشهر بصيامها وقيامها، والعمل يجري إن مات، يبقى مستمر إن مات إلى أن تقوم الساعة، ورزقه مستمر ويؤمن الفتان. فالظاهر أن مسألة الرباط لها شأن عظيم، ولهذا جاء في هذا الحديث موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فالظاهر أن الرباط من العبادات العظيمة المباركة الشريفة. على كل هذه الليالي ليالي مباركة، وهي الليالي العشر، ليالي العشر ليالي مباركة فيها فضائل عظيمة. يكفينا هذا الحديث أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها، يحرص على صيامها إن تمكن من ذلك، يحرص على صيام يوم عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صيام يوم عرفة فيه كفارة لسنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، كما جاء في حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم. يحرص على ذكر الله عز وجل، لقول الله عز وجل يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والذكر المطلق يكون في جميع العشر وفي أيام التشريق، وأما الذكر المقيد فإنما يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أعني بالمقيد في أدبار الصلوات، الذكر المقيد في أدبار الصلوات، إذا صلى الناس جماعة، إذا صلوا الفريضة جماعة فيستحب لهم أن يكبروا الله عز وجل في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا ذكر مقيد بالصلوات كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخلفاء، وجاء عن غيره، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحباب هذا الذكر المقيد وهذا التكبير المقيد في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. على ما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فقد جاء عن عبد الله بن سعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وجاء ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. فيأتي الإنسان بما هو مأثور ويبتعد عما ليس بمأثور، فالمأثور خير وأبرك وأحسن من التكبيرات التي لم ترد عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فما أثر عن الصحابة فهو الأكمل وهو الأحسن، والله يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهي كلمات مباركات وتكبيرات مباركات ثابتة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر، أقسم سبحانه وتعالى بالشفع وأقسم سبحانه وتعالى بالوتر. وقد ذهب كثير من أهل العلم أن المراد بذلك ما يتعلق بالمناسك، بأماكنها وبأعمالها وبأزمانها، فذلك لا يخلو من شفع أو من وتر. فإن نظرنا إلى أماكن المناسك فلا تخلو من شفع ومن وتر، فعندنا مكة واحدة وتر، وعندنا الصفا والمروة اثنان شفع، وعندنا عرفة واحدة وتر، وعندنا منى ومزدلفة وهما من المشعر الحرام، أما عرفة فهي خارج المشعر الحرام فهما شفع، وعندنا الجمار ثلاث جمرات فهن وتر. وهكذا إذا نظرنا إلى الأعمال، أعمال المناسك فلا تخلو من شفع أو من وتر. فإذا جئنا إلى الطواف حول البيت فهي سبع، والسبع وتر، ثم بعد ذلك صلاة الركعتين خلف المقام شفع، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة سبع فهن وتر، ثم بعد ذلك إذا نظرنا إلى ربي الجمار فهن ثلاث وتر، وكل جمرة ترمى بسبع وهي أيضا من الأوتار. وهكذا إذا نظرنا إلى أزمان العبادة، إلى أزمان المناسك فهي ما بين شفع ووتر. فإذا نظرنا إلى يوم التروية فهو يوم الثامن وهو شفع، ويوم عرفة ويوم التاسع وهو وتر، ويوم النحر هو يوم العاشر وهو شفع. فأعمال المناسك أيضا لا تخلو من شفع ومن وتر، أماكن المناسك لا تخلو من شفع ومن وتر، وأعمال المناسك لا تخلو من شفع ومن وتر، وهكذا أزمان المناسك لا تخلو من شفع ومن وتر. فقال الله عز وجل: والشفع والشفع والوتر والليل إذا يسر، أي إذا أدبر بظلامه، وقيل إذا أقبل بظلامه، إذا أدبر بظلامه وقيل إذا أقبل بظلامه، والليل إذا يسر، وحذفت الياء مراعاة للفواصل، فإن فواصل الآية بالراء والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فروعيت هذه الفواصل كما تراعى القوافي في الشعر، وأجريت مجرى القوافي فحذفت الياء، وفي بعض القراءات إثبات الياء. فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ثم عظم الله عز وجل هذه الأقسام الخمسة، فقال سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. فهي أقسام عظيمة لمن تأملها ولمن تدبرها ونظر في معانيها ونظر في فضائلها وتأمل في تفسيرها، فهي أيمان، فهي أقسام مباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في هذه السورة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا أخانا الشيخ حمود الحذيفي على ترحيبه وعلى حفاوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من تعليم إخوانه ومن دعوة الله عز وجل. فبارك الله فيه وفي أوقاته وفي علمه، وبارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.